الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قال النبي صلى الله عليه وآله: إنه ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله عز وجل بالقرعة إلا خرج سهم المحق. نعم، ما صنعت يا أمير المؤمنين، هذا هو الحل. هذا إذن من الروايات التي استدلوا بها، وهي كما ترى أول تعليق على الرواية أنها ليست بين صاحب فراش وواطئ شبهة، هي بين أصحاب فراش، كلهم ذولا ملاك اشتروها فهي ملك لهم وهي تحل لهم. فهذا الادعاء الآن ليس يدور بين صاحب فراش وصاحب شبهة حتى يستدل بها في المقام، هذه الدعوة بين أصحاب فراش. نعم، هم ارتكبوا محرما لأن كان عليهم أن يستبرئوها، ما استبرأوها، لكنها هي تحل لهم. واطئ الشبهة يطأ امرأة لا تحل له شبهة، حكما موضوعية هذه تحل لهم، فهذه مفروض نجعلها في أمر يأتي إن شاء الله تعالى حينما تدور الدعويان بين صاحبي فراش. إلا أن نقول طبعا، وهذه المسألة يعني ما مبحوثة ويمكن أن نطرحها هنا كمقترح، أن يكون هنا واطئ شبهة هذا المشتري الثاني بالرغم أنها تحل له لكنها في فترة استبراء، فنقيسها على من وطأ امرأة في عدتها جهلا فيكون واطئ شبهة. هي ليست مثلها طبعا، لكن إذا أردنا أن نقربها على أنها وطأ شبهة بها التقريب، وهو طبعا قياس، لكن إذا أردنا أن نقربها، وإلا هذا مو وطأ شبهة، تبايعوها يعني يعني ملك لهم، يعني تحل لهم، هذه ليس وطأ شبهة. نعم، حرام وطأها كما يطأ زوجته الرجل زوجته في فترة الحيض وهو محرم، وطأ محرم، لكن لا يسمى وطأ شبهة لأنها تحل له. فهذا إذن إذا أردنا أن نقربها على مسألتنا لازم نفترض هكذا، وهي مسألة ما مبحوثة، هل هذه تعتبر وطأ شبهة أو لا؟ ما مبحوثة. إذا أردنا نقربها بهذا القياس نقول أن هذا المشتري الأول والمشتري الثاني وطأوها وهي في فترة استبراء، والاستبراء حكمها كالعدة، فوطأها في فترة الاستبراء وإن كانت تحله، لكنه كمن وطأ امرأة في عدتها جهلا فتكون وطأ شبهة. إلا بهذا التقريب يعني، وهو قلت لك ما معروض عند الأصحاب حتى نشوف رأيهم فيه. إذن نعلق على الاستدلال بهذا، أقول مورد الرواية التنازع بين أصحاب فراش، وإن خالف المشترون اللاحقون فوطأوا من غير استبراء، لكن بالنتيجة ما أصحاب فراش. إلا أن نقول أن وطأ المرأة في مدة الاستبراء، أو وطأ الجارية حتى نكون دقيقين، وطأ الجارية في مدة الاستبراء كوطأ المعتدة، وإن كانت تحل له تلك المعتدة لا تحل له، فوطأ شبهة صح، هذا متأكدين وطأ شبهة. أما هذه امرأة له تحل له، اشتراها ملك يمين، فهل هذه بهذا التقريب؟ نعرف ماذا دار في ذهنهم، فإذا بهذا التقريب وإن كانت تحل له. وتوجد روايات كثيرة توجب الرجوع إلى القرعة عند الاشتباه بالولد، لكنها جميعا إما بين أصحاب فراش أو بين زنات، زنا عدة أشخاص في طهر واحد واختلفوا في الدعاء الولد نقترع بينهم، أو أصحاب فراش بطريقة تناول في أمر مستقل أيضا يقرع بينهم، وهي خارجة عن مسألتنا، مثل صحيحة معاوية بن عمار، صحيح سليمان بن خالد، صحيحة محمد بن مسلم والحلبي، ذاكرين مصادرها في الهامش. إذن هذا السؤال القول الأول في هذه المسألة، لو تنازع صاحب فراش وواطئ شبهة، صاحب فراش وأيضا وطأها شخص شبهة وولدت وادعاها كل منهما، فالقول الأول يقول إذن القرعة، وهو المحكي عن ظاهر الأصحاب لأن القاعدة لا تجري. قول الثاني اثنين أن يقال بجريان القاعدة في المقام، ويكون الولد لصاحب الفراش، لماذا؟ هذا ما هو دليلك؟ أقول تمسكا بإطلاق الجزء الأول من الحديث والنظر إليه كقاعدة مستقلة. يعني أنت لماذا افتهمت من هذا الحديث أنه لا يجري هاي قاعدة الفراش إلا إذا وجدت دعوة صاحب فراش مقابل دعوة زاني؟ نحن نقول هاي كل من جزئي الحديث مستقل، الولد للفراش ما دام يمكن أن يكون للفراش بغض النظر عن المقابل من هو، زاني واطع شبهة، نقرأ هذا الجزء مستقل كما نقرأ الجزء الثاني، سنستفيد منه في بعض الحالات إن شاء الله الآتي، أيضا نستفيد من الحالة الثانية أيضا، وللعاهر الحجر، للزاني الحجر مطلقا، سواء كانت الدعوة المقابلة له واطع شبهة أو صاحب فراش. لماذا تحدد فقط مورد جريان القاعدة؟ هكذا أدعي في هذا القول الثاني أنه نتمسك بإطلاق الجزء الأول، الولد للفراش، يعني ما دام يمكن أن ينسب الولد للفراش فهو للفراش، سواء كان المقابل له واطع شبهة أو زاني، ما له علاقة، ما يقيد الجزء الثاني. فإذا تجري القاعدة هنا تمسكا بإطلاق الجزء الأول، وأن الولد ما دام يمكن أن يكون من الفراش فهو للفراش خاصة، سواء كانت الدعوة المقابلة للزاني أو لواطئ الشبهة الذي هو ليس صاحب فراش، واطئ الشبهة ليس صاحب كما قلنا سابقا، مجرد أنه بل معذور عقوبة ليس عليه كذا لأنه جاهل، واطئ الشبهة ليس صاحب فراش، هذه المرأة ليست فراشا له، فإذا هو لا ينازع صاحب الفراش. نعم احترم وطأه الشارع لجهله ورتب عليه الأحكام الأخرى لا أكثر ولا أقل، هذا ما جعل صاحب فراش الذي هو ليس صاحب فراش كما قلنا سابقا، ولا حاجة لتقييد الجزء الأول الولد للفراش من الحديث بالجزء الثاني وللعاهر الحجر كما مقتضى القول الأول. الأول قال أنا أخذها كلها وحدة واحدة فما أطبقها إلا في مورد جزئيها هالدعوية المقابلة، صاحب فراش مقابل زاني نقول له ماكو داعي لذلك، ولا حاجة لتقييد الجزء الأول من الحديث بالجزء الثاني الذي جيء به الجزء الثاني لرد دعوى الزاني، هاي ولا يقيد إطلاق الأول، وإلا هو المقصود أولا وبالذات من هذا الحديث النبوي الشريف الولد للفراش هكذا مطلقا، لكن خو تكملة له تتمتان إلفات نظر قال وللعاهر الحجر، هذا ليس تقييدا للأول، لا الأول مطلق الولد للفراش، قلنا الجزء الثاني جيء به لرد دعوى الزاني ولا يقيد إطلاق الأول. ومما يستدل به على ذلك هذا يستدل على أن هذا كل جزء خصوصا الأول يستعمل بشكل مستقل، رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته رجل، هذا في وسائل الشيعة 2173، سألته رجل وطأ جارية فباعها قبل أن تحيض ما استبرأت، فوطأها الذي اشتراها في ذلك الطهر فولدت له، لمن الولد؟ قال عليه السلام للذي عنده فليصبر لقول رسول الله صلى الله عليه وآله الولد للفراش وللعاهر الحجر. الآن ماذا يدور الشك بين من؟ بين صاحب فراش وهو البائع وصاحب فراش الثاني، وإن شئت وتنازلت وقل واطئ شبه الثاني لأنه وطأها في مدة الاستبراء، وما يوجد عاهر هنا ولا زاني في البين، ومع ذلك الإمام الكاظم استدل بهذه القاعدة، هو الذي يدور بينهم الأمر من هو؟ وأصحاب فراش اثنيناتهم، مشتري أول مشتري ثاني، نعم الثاني وطأها في مدة الاستبراء دخلت نزل وأقول مصاحب فراش وطأ شبه، وما كعاهر في البيت، ومع ذلك الإمام الكاظم استدل بها قال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر، وليس عندنا في فرض المسألة عاهر. فبمن تمسك الإمام الكاظم عليه السلام؟ بالجزء الأول من الرواية. فإذا هذا نعتبر شاهد ودليل على أنه فعلا القول الجزء الأول محديث يمكن الاستدلال به مستقلا، هاي رواية علي بن جعفر، ومثلها رواية الحسن الصيقل أيضا في نفس الباب أبواب نكاح العبيد باب 58 حديث 37. فالاحتمال دائر فيها بين صاحبي فراش الأول والثاني، كلاهما صاحب فراش مشترين مالكين، أو فراش وشبهة بالتقريب الذي ذكرناه قبل قليل، باعتبار أن وطأ الجارية في مدة الاستبراء كوطأ المعتدة وإن كانت تحل له. زين، فإذا الأمر دائر بين صاحبي فراش أو صاحب فراش وشبهة، ومع ذلك طبق الإمام الكاظم عليه السلام حديث النبي صلى الله عليه وآله، وهو استدلال بجزئه الأول إذ لا يوجد عاهر في البين. إذن هذا القول الثاني في المسألة أن نجري القاعدة تمسكا بجزء الأول، الولد للفراش. هنا مسألتك ماذا تفترضها بين من؟ بين صاحب فراش وشبهة، الولد لصاحب الفراش، وإن كان الشبهة محترم شرعا. إذا تم هذا بالقول الثاني يخو بعد القول الأول الحكي عن ظهر الأصحاب ما إلى موضوع، لأن القراءة لكل أمر مشكل، وأنا هنا حليت الإشكال، فبعد هذا وارد يعني بالمصطلح الأصولي علي زال موضوعها، وحينئذ لا وجه للقول بالقرعة لأنها لكل أمر مشكل، والمفروض أن إجراء القاعدة قد حل الإشكال وألحق الولد بصاحب الفراش فلا موضوع للقرعة. هذا القول الثاني اللي يمكن أن نقول في المسألة. ثلاثة، قول ثالث، ترجيح صاحب الوطئ الأخير سواء كان هو صاحب الفراش أو واطئ الشبهة. هذا صاحب الوطئ الأخير من هو يلحق به الولد، سواء كان هذا هو بغض النظر كون صاحب الفراش أو الشبهة، يعني اثنين محترمين شرعا. ونقصد بالواطئ الأخير من لم يفصل وطئه عن الوضع بوطئ آخر، هكذا نعرفه. وإلا الإمام سنسمع كلمة الإمام عبر لما سئل في مثل هذه الحالات قال هو للذي عنده. شو يعني الذي عنده؟ يعني اللي الآن آخر من وطأها من هو اللي هي الآن في حوزته من هو؟ فهذا عبرت عنه يعني بالواطئ الأخير، والذي وصفه الإمام عليه السلام تعبير الإمام ماذا كان في الروايات قال بأنه الذي عنده، قال هو لله، وقد دلت عليه. إذن هذا هو القول الثالث يمكن أن نستفيده من الروايات للواطئ الأخير بغض النظر عن كونه هو واطئ الشبهة أو صاحب الفراش. وقد دلت عليه الروايات كصحيحة جميل بن الدراج في الفقيه، صحيحة في الفقيه ومرسلة في التهذيب عن أحدهما عليهما السلام، فهكذا الرواية يقول: في المرأة تتزوج في عدتها، تتزوج في عدتها، فإذا هي الآن تدور بين من؟ بين زوج صاحب فراش وبين واطئ شبهة وطأها في عدتها، تنطبق علينا فرض المسألة. في المرأة تتزوج في عدتها، قال يفرق بينهما، طبعا لا تحل للثاني بعدها على ذمة الأول، وتعتد عدة واحدة منهما جميعا، دعينا يعتد محل الشاهد. قال فإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير، وإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول من حين وطء الثاني. إذا أقل من ستة أشهر هذا ذكرنا من شروط تطبيق القاعدة إمكان نسبة الولد، فإذا جاءت بولد تام من سوي لأقل من ستة أشهر معناه مو من هذا، لأن ما عندنا ولد تام سوي ولد بأقل من ستة أشهر، إذا هذا معناه للأول. بس إذا جاءت بعد ستة أشهر من الوطء الثاني، لاحظ الإطلاق بهذا، زين بعد ستة أشهر من الوطء الثاني يمكن أن تنسب للأول أيضا، لم تمر تسعة أشهر على الأول، ومع ذلك ألحقها الإمام بمن؟ بالثاني. ما دام يمكن أن تلحق بالثاني فهي للثاني، لم يناقش الحاقة بالأول. قال فهو للأخير، وإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول. الوسائل 21-383. ومحل الشاهد الجزء الأول من الحديث، فإن جاءت فإن مجيء الولد بعد ستة أشهر يجعله محتمل الانتساب إليهما، هو أزيد من ستة أشهر من الأخير وأقل من 9 أشهر من الأول، فممكن وينسب للثنيان، وما ذلك الإمام بمن الحق بالأخير. فيبدو أن القاعدة هي هاي، يلحق بالأخير، والأخير ماذا كان واطئ شبهة؟ ثاني كان واطئ شبهة ألحقه الإمام به، لكن الإمام عليه السلام نسبه لواطئ الشبهة لأنه الأخير. فإذا هذه الرواية عن أحدهما عليه السلام، شخص امرأة في ذمة زوج وصاحبة فراش، وتزوجت آخر في عدتها وولدت. فالإمام يقول خو إذا جابت هذه لأقل من 6 أشهر من وطئ الثاني فهو للأول أكيدا، ليس عندنا هذا، مو محل الشاهد. محل الشاهد قال إن مر 6 أشهر على وطئ الثاني فهي للثاني. زين، هاي مرور 6 أشهر على وطئ الثاني فيها إطلاق، بما فيها لو جاءت بأقل من 9 أشهر من الأول فإذن هي محتملة النسبة لهما، ومع ذلك الإمام قطع بأنه هي للأخير. ماذا يمكن أن تنسب للأخير فهي للأخير، والأخير ماذا كان واطئ شبهة، تزوجها في عدتها. فإذن اللحاظ ليس لكون صاحب فراش أو واطئ شبهة، وإنما هي للأخير. وصحيحة سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام رواية أخرى قال سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد، لمن يكون الولد؟ قال للذي عنده، ما أعرف من واطئ شبهة من صاحب فراش، للذي عنده، هي عد من الآن لما ولدت هي. لقول رسول الله صلى الله عليه وآله الولد للفراش وللعاهر الحجر، وتقريب الاستدلال بناء على أن الثاني وطأها بعد أن اشتراها، وإن لم تصرح بالرواية بس هكذا من جواب الإمام يقول للذي عنده. شنو الذي عنده؟ معنى كلاهما دعواه ممكنة. فالإمام قال الذي عنده، لو كان أحدهما زاني ولكن الإمام ما قال الذي عنده، فقط استدل الولد للفراش وللعاهر الحجر. وإذن تقريب الاستدلال بناء على أن الثاني وطأها بعد أن اشتراها أو عقد عليها من دون استبرائها. إذن هذا الثالث من الأمور اللي أردنا بها بيان القاعدة، وهو لو دار الأمر بين دعوى صاحب فراش ودعوى شبهة ما هو الحكم؟ الأول ما هو عن ظاهر الأصحاب وهو القرع، ورأيناه أبعد الأقوال. القول الثاني ممكن والقول الثالث ممكن، ومع طبعا جريان الثاني والثالث لا يبقى موضوع للقرعة لأنها لكل أمر مشكل. الأمر الرابع أيضا ضمن أمور القاعدة، لو تعارضت دعويان لصاحبي فراش، أي كيف نحل هذه المشكلة؟ وكان بالإمكان إلحاق الولد بكليهما، كما لو ولدت بعد مرور 6 أشهر من وطئ الثاني وقبل انتهاء 9 أشهر من وطئ الأول، فممكن تكون لهذا، ممكن أن تكون لهذا، لأنه جاءت بالولد لأكثر من أقل الحمل من الثاني ولأقل من أعلى الحمل من الأول. يصير امرأة تطلق تعتد 3 يعني طهور، وطهرها لأقل من شهر، فإذن بأقل من 3 أشهر تنتهي من عدتها وتتزوج. ممكن 3 قروء تكون أقل من 3 أشهر، ممكن أقل الحيض، أكثر الحيض 10 وأقل الطهر 10. فإذن امرأة طلقت اعتدت ب3 قروء وكانت 3 قروءها أقل من 3 أشهر، والزوج الثاني هم حاضر رأسا عقدت عليه بمجرد انتهت من العدة، فإذا جاءت بولد لأكثر من 6 أشهر من الثاني فممكن اللحاق به، ولأقل من 9 أشهر من الأول فممكن للثنين. إذا صاحبي فراش تعارضت دعوياهم في هذه المسألة. فالرابع إذن هو هذا، قلنا كما لو ولدت بعد مرور 6 أشهر من وطئ الثاني وقبل انتهاء 9 أشهر من وطئ الأول، بأن طلقها الأول واعتدت ب3 قروء استمرت أقل من 3 أشهر وتزوجت الثاني. إذن هنا دعويان لصاحب فراش. ماذا تقول أيها المشهور؟ هنا حكى السيد البجنودي قدس سره بناء الأصحاب على الإلحاق بالثاني، قالوا يلحق بالثاني، واستدل له بأن المراد بالفراش هو الفراش الفعلي، ولا شك أن هذا خذ ذكرناه سابقا، قلنا نريد بالفراش، الفراش الفعلي للشأني كما قال العامة، ما دام امرأة مرتبطة بعقد إذن هي صاحبة فراش، فلنجيب ولدي يلحق به صاحب الفراش. قلنا ما يصير هذا، لابد أن يكون فراش فعلي. فهنا إذا استدلوا قالوا صاحب الفراش الفعلي هو الثاني فتلحق به، لأننا اشترطنا الفعلية بالفراش. إذن واستدل له بأن المراد بالفراش هو الفراش الفعلي، ولا شك أن الفراش الفعلي هو الثاني دون الأول. وأشكل عليهم قدس الله سره في القواعد الفقهية بأن لزوم الفعلية في الفراش أمر مسلم. صحيح، نحن متفقون معكم على أنه نقصد بالفراش الفراش الفعلي، ولكن ماذا نريد بالفراش الفعلي؟ ولكن في زمان الوطء، لا في زمان الوضع، نريد أن حينما حصل الوطء اللي تكون منه الولد أن يكون بينهما فراش، حتى من يدعيه الأول يقول له والله صدق أنت كنت صاحب فراش فعلي، ومن يدعيه الثاني يقول له ممكن، لأن أنت كنت صاحب فراش فعلي، مو شأني زوجتك صار 3 سنين عنها وتقول أنا هذا الولد لي، ما صار هذا الولد. فهذا الفراش الذي نشترطه الفعلية حين الوطء، والمفروض ذولا كلاهما كان فعليا فراشه عند الوطء، فهذا ما بي ترجيح لأحدهما، فعلية الفراش لا ترجح أحدهما، لأن كل منهما كان فراشه فعليا حين الوطء. هذا هو رده مدس سره. قال إن لزوم الفعلية في الفراش أمر مسلم، ولكن في زمان الوطء أن يكون بالوطء يكون فعليا، لا أن يدعي بناء على فراش شأني نقول له دعواك ما لها قيمة، أنت صار لك كذا سنة عنها كيف صار هذا الولد منك، لكن لا أثبت أن فراشه كان فعلي قبل 9 أشهر إذن ممكن، والثاني أثبت أن فراشه فعلي كان قبل 6 أشهر إذن ممكن، ولكن في زمان الوطء لا في زمان الواقع. والمفروض أنه في زمان الوطء كان كلاهما فعليين، فإذن هذا ما بي ترجيح، هذا اللي رجحتم به أيها المشهور وهو فعلية الفراش هذا متحقق فيهما معا. وفيه تعليق على الجواب سيد قدس سره أنه بعد فرض فعلية الفراش لكليهما حين الوطء يكون المقدم صاحب الفراش عند الواضع. صح، كلاهما فراش فعلي حين الوطء، لذلك لا ترجيح من هذه الناحية لأحدهما على الآخر، لكن لما كان كل منهما فراشه فعليا اثنين أصحاب فراش، فلمن يكون الولد؟ لصاحب الفراش حين الوضع. هذا هو المرجح، يعني عند الوضع، يعني الذي اتصل وطئه بالوضع، هذا ذكرنا قبل قليل سمينا صاحب الوضع الأخير. ويدل عليه عدة روايات كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كان للرجل منكم الجارية يطأها وطأها إذن صاحب فراش فيعتقها فاعتدت ونكحت، الثاني إذن الذي نكحها أيضا صاحب فراش بنكاح والأول بالملك، قال عليه السلام فإن وضعت ل5 أشهر فإنه الولد من مولاها الأول، ها لأنه 5 أشهر وجاي هذا مو من الثاني، الثاني لابد أن يكون أزيد من أقل مدة الحمل 6 أشهر، فإن وضعت ل5 أشهر دون إذن هذا أكيد من الأول من مولاه ذاك الذي باعه، وإن وضعت بعدما تزوجت ل6 أشهر فإنه لزوجها الأخير. زين إذا وضعت ل6 أشهر هاي محتملة أن تكون من الثاني ومن الأول، من الثاني لأن تحققت أقل مدة الحمل، ومن الأول لأن بعدنا ضمن أقصى مدة الحمل وهي 9 أشهر لأنه تحتاج إلى استبراء شهر واحد، و6 أشهر أيضا أقل مدة الحمل، فإذا ولدت ل7 أشهر ل8 أشهر هي ممكنة للثنين، والإمام قطع بأنها لمن للأخير. وإن وضعت بعدما تزوجت ل6 أشهر فإنه لزوجها الأخير، هذا تقريب الاستدلال بها. ورواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام اللي قرأناها قبل قليل، وأيضا كما نتذكر الإمام ماذا أجاب، رجل وطأ جارية فباعها قبل أن تحيض، فوطأها الذي اشتراها في ذلك الطهر. يعني إذن صاحب فراش وصاحب فراش، فولدت له، لمن الولد؟ قال عليه السلام للذي عنده. هي الآن عد من؟ عد المشتري اللي هو الأخير، سمى الرواية السابقة. فالإمام قال للذي عنده، وهي عند الثاني طبعا. إذن هذا هو الجواب في الأمر الرابع، بأنه إذا ادعى اثنان كلاهما صاحب أي فراش فهو الولد للأخير. الخامس، أمر الخامس، لو تنازع في الولد واطئا شبهة أو أكثر أقرع بينهما، لا يوجد مرجح لأحد منه، مع إمكان الإلحاق بهما بمقتضى الروايات المتقدمة، مثل رواية إمام علي في اليمن عليه السلام، تبايعوها قال يقترعون بينهم. ولو تنازع واطئ شبهة مع زاني، كان تقريبا نفس الاحتمالات كلها، لو تنازع زنات يتقدم يقرع بينهما أيضا. فبقى الآن عندنا فرع واحد، لو تنازع واطئ شبهة مع زاني لمن يلحق؟ فهنا وجهان: واحد، إلحاق الولد بواطئ الشبهة تمسكا بالحديث الشريف في جزئه الثاني. الجزء الثاني يقول: وللعاهر الحجر، بغض النظر عن من هو صاحب الدعوة المقابلة، هل هو صاحب فراش أو واطئ شبهة. نتمسك الآن بالجزء الثاني، أي دائما للعاهر للزاني الحجر والطرد واللعن، بغض النظر عن من هو المقابل. فإذا صار الآن الدعوة المقابلة لها واطئ شبهة، نعطيه لواطئ الشبهة، لأن دائما للعاهر الحجر فنعطيه لواطئ. هذا إذن تطبيقا للقاعدة، لكن بشرط أن تقبل أن نتمسك بكل جزء على حدة، تمسكا بالحديث الشريف في جزئه الثاني، لأنه يقتضي طرد ابن الزنا ولا نسب له مع الوليد. هذا القول طبعا حكي اتفاق الأصحاب عليه في القواعد الفقهية، قال هذا متفق عليه، خصوصا مع تعبير الإمام عليه السلام في مكاتبة محمد بن الحسن الأشعري القمي مرت بنا، قال: الولد لغية، أي أن نسب ابن الزنا ملغى. لكننا طبعا ناقشنا هذا الفهم من قبل المشهور، قلنا ليس اللغية مطلقا، الإمام كمل عبارته، قال: الولد لغية لا يورث، فلغية من حيث الميراث وميراثه لغون، لكن هكذا قال المشهور. قالوا: ابن الزنا لغية مطلقا، خلاص، سواء كان المقابل واطئ شبهة أو كان صاحب فراش. لكننا قلنا إن هذا الإلغاء لغية بلحاظ الميراث لا مطلقا، بحسب ما ورد في نص. إذن القول الأول هذا: إلحاق الولد بواطئ الشبهة تمسكا بإطلاق الجزء الثاني من الحديث. الجزء الثاني يقول: وللعاهر الحجر مطلقا، سواء كان الدعوة المقابلة واطئ شبهة أو صاحب فراش، هذا وطئ محترم شرعا، والعاهر الحجر لا يملك منها شيء. اثنين، قول الثاني في هذا الفرع: الاقتراع بينهما. إذا اقتصرنا على مورد الحديث وهو التقابل بين دعوة الفراش والزنا ووطئ الشبهة ليس منهما، هذا الذي قلنا أنه يوجد هنا أشبه بالاشتراط، الولد للفراش مقابل دعوة زاني، فإذا وجدت دعوة زاني ودعوة صاحب فراش، الولد لصاحب الفراش، لا يجوز أن تأخذها مجزأة هذا الجزء عن هذا. لكن طبعا القول الأول هو الأظهر، لأننا قبلنا بتجزئة القاعدة واعتبرنا كل واحد منهم على حدة. إذن الآن تم الكلام في الأمر الخامس اللي هو كان منعقد لبيان القاعدة، قاعدة الولد للفراش، وأحطنا بجملة من تفاصيلها التي نحتاجها. الأمر السادس من الأمور اللي نقدم بها للبحث حتى لا تختلط علينا تسلسل الأبحاث، كان الأمر الخامس اللي انتهينا منه هو قاعدة الفراش، بيان قاعدة الولد للفراش، والأمر الرابع كان بيان ضابطة الأمومة، والأمر الثالث كان بيان ضابطة الأبوة، وهكذا نتذكر. الأمر السادس هو مطلب تقدم جزء من الكلام فيه ضمن الأمر الثالث ضابطة الأبوة. تحدثنا عن أن ولد الزنا هل نسبه ملغي شرعا مطلقا أم بخصوص الميراث؟ تناولنا وذكرنا كلمات الأصحاب، لكن رأيته مطلب يستحق أن نجعله بشكل مستقل، لذلك سنذكر الجديد الذي نضيفه والبقية اللي احنا ذكرناه في ضمن الأمر الثالث. تذكرون نقلنا كلام الأصحاب وناقشناه، والمشكلة الرئيسية التي وقعوا فيها واللي ظلت يعني ما حلوها، وهي أن أيها المشهور تقولون أن ابن الزنا ليس ابنا شرعا. جيد، ليس ابنا شرعا، خو لماذا حرمتم النكاح بين الزاني وبين بنتي وبين الزانية وولدها؟ لو هو ابنه تترتب عليه أثر الولد كله، ومنها حرمة النكاح. لو هو مو ابنه إذا لا تترتب كل الأحكام ويجوز النكاح بينهما. هذا التفصيل مشكلة رأيناها واجهت جميع المشهور ونقلنا كلماتهم، فرأيت هذا الأمر السادس يستحق أن نفرده إن شاء الله ببحث خصوص، وأنه يعني حقيقة انقدح في الذهن مطلب أصولي مهم يجري هنا، لكن الغريب أنه لا الأصوليون استشهدوا به في موضعه في الأصول ولا الفقهاء في الفقه. إن شاء الله سنذكره، وهو يفيد المشهور طبعا، يفيد المشهور، وهو هل يمكن التمسك بالعام لنفي التخصيص وإثبات التخصص؟ هم مثالهم طبعا اللي وجدته في كتب الأصول قضية ماء الاستنجاء، طهارة ماء الاستنجاء، هل هذا خارج تخصصا لو تخصيصا؟ طبعا هذا المورد بروايات، ويمكن الاستدلال فقهي يكون بالروايات، يعني كان الأولى أن يستدل بهذا المورد، لكن ما وجدته لأن عندنا عام هنا. فنقرب الفكرة اللي أريد أضيفها وأضيف أمور أخرى إن شاء الله. عندنا عام يوصيكم الله في أولادكم للذكر إلى آخر الميراث، أنت تقول هنا إلا ابن الزنا فإنه لا يرث، هل هذا ابن الزنا خارج تخصصا؟ يعني هو ليس من أولادكم؟ حتى إذا خارج تخصصا معنى نسب ملغي وكل الآثار مو فقط الميراث لا يستحقها. لو خارج تخصيصا هو من أولادكم وسائر آثار الولدية تترتب عليه، لكن خرج في خصوص الميراث، مطلب مهم. وكان مفروض أن ينقدح في ذهنهم لما يصلون إلى هذا المطلب في الفقه، كان لازم ينقدح في ذهنهم هذا المطلب الأصولي ويعيدوا، وشون الفقه يطور الأصول والأصول يطور الفقه. لأنك لما تصل إلى نظرية في الأصول كون تجد مصداقيته بالفقه، مو تجد الفقه وشوف لأن استدلالك يطلع بنتيجة غير ما قلت من مبنى في الأصول، كنت تراجع نظريتك في الأصول. كما بالفقه طبعا أيضا قد تجد مطلب ينتطح عندك بالأصول ترجع تعزز به المطلب الأصولي، وقد تغير طبعا مطلب الأصول. فإذا هذا المطلب رأيت يعني مناسب جدا أن نذكره هنا. فمحل الشاهد إذن الآن هاي المقدمة، بدنا أن نبين الفرق حتى أحدكم قد يقول أننا تعرضنا لهذا ظنا في الأمر الثالث. نعم، لذلك المطالب اللي ذكرناها هناك سوف لا أعيدها هنا، نعيد الجديد فقط بإذن الله، وجعلناه أمرا مستقلا. الأمر السادس هو هذا، هل المولود من الزنا ينتسب إلى والديه؟ هذا هو السؤال، وهو بحث كما ترون له أبعاد اجتماعية مهمة، لأن بناء على المشهور ابن الزنا لا ينتسب إلى والديه، هذا راح يعيش هذا أزمة نفسية واجتماعية ابن الزنا. لكن يمكن إذا توصلت على أن ابن الزنا هو ابن شرعي سوى أنه لا يرث، يمكن سنحل بمشكلة اجتماعية إذا قدرنا نحل هذه. إذن هذا هو الأمر السادس، هل المولود، وأنا قدمت المطلب الأصولي حتى حبذا أن تراجعوا المطلب الأصولي ويساعدونا في تطبيقه إن شاء الله تعالى هنا. بمعنى هل تترتب على ابن الزنا أحكام الولدية التي قررها الشارع؟ وبتعبير آخر، هل أن المولود من الزنا يعتبر ابنا شرعا وتجري عليه أحكام الولدية مطلقا كل أحكام الولدية، أو جزئيا بعض الأحكام الولدية دون غيرها، أو لا تجري كلها كما ذهب المشهور استثناء من ضابطة الأبوة والأمومة التي ذكرناها؟ لأن قلنا أن الضابطة بالأمر الثالث والرابع ضابطة الأبوة ك كيف يصبح هذا أب وهذا ولد؟ تكون من مائه. خو ابن الزنا تكون من ماء الزاني. ليش هذا أخرجتموه أيها المشهور من هذه الضابط وتقولون أن الأمومة تتحقق بكونه من مائها؟ زين هذا من مائها تولد، لماذا تخرجوه؟ فإذا معنى هذا تستثنون من ضابطة الأبوة والأمومة اللي ذكرناها. وقلنا أيضا والذي فتح باب الاستثناء هذا الروايات التي دلت على عدم التوارث بين ابن الزنا ووالديه، ففهم المشهور منها ومن وجوه أخرى سنذكرها إن شاء الله انتفاء نسب ابن الزنا شرعا، بل حكي الإجماع عليه كما سيأتي في كلمات الأصحاب، أجمعوا على أن ابن الزنا ليس ابنا، لكنهم جميعا أجمعوا على حرمة نكاح الرجل من بنته بالزنا ونكاح المرأة من ابنها بالزنا، وإذا هو ليس ولد وما ينتسب لماذا هذه الحرمة؟ عدا شاذ لا يعبأ به وكلامه قابل للتوجيه كما سيأتي إن شاء الله. وهذا محل إجماع فقهاء العامة أيضا، ونقلنا عن ابن قدامة في الدروس السابقة قول العامة، إذن لا نعيد هنا لأن سابقا ضمن الأمر الثالث ذكرنا. نضيف هنا أيضا شيء، والظاهر أن الحكم جار في من يتصل بولد الزنا، لأن قلما وربما لم يتعرض الأصحاب لذلك أن الزاني يحرم عليه الزواج من بنته من الزنا، زين بنت بنته من الزنا يصير مثلا، فالحرمة مختصة بس ببنته من الزنا لو كل من يتصل بسببها، كذلك بالنسبة للمرأة هذا لم يذكروه صريحا. والظاهر أن الحكم جار في من يتصل بولد الزنا أيضا وإن لم يصرحوا به. قال المحقق النراقي قدس سره في المستند: يثبت تحريم النكاح بالنسب من الزنا أيضا في جميع الأنسباء المذكورين، الحرمة لا تختص فقط في ابن وبنت الزنا المباشرين، كل من يتصل به. قال: وإن كان كلام الأكثر مخصوصا بتحريم البنت الحاصلة من الزنا والابن الحاصل منه، ظاهر الكلام هذا كل أمثلتهم يقول هل يجوز للزاني أن يتزوج بنته من الزنا، هذا هو الكلام اللي يدور على ألسنتهم وفي كتبهم، لم ينزلوا أبعد من ذلك. أو هل للمرأة أن تتزوج ابنها من الزنا فقط، ولكن الظاهر ما زال الكلام للنراقي قدس سره، ولكن الظاهر أن مرادهم التعميم، ولذا زاد بعضهم بعد ذكر البنت قيد مثلا، يعني مثلا يعني هذا مثال نضربه، نقول هل للزاني أن ينكح بنته من الزنا مثلا، يعني مثلا يعني بنت بنته ومن يتعلق بها. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد.